شوق الحضارة ينور كلام مصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى. سابق علوم العصر ربه وعلمه، صلوا على شمس الهدى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا عددا من الحقائق العلمية التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على لسان خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه الحقائق العلمية شهادة له بصدق النبوة وصدق الرسالة في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة عليها رضوان الله أم المؤمنين، قال: يا عائشة، لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وقال في رواية أخرى: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثة. ونعجب كل العجب لهذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قد يمر عليه قارئه دون أن يتوقف عنده. والتمر هو ثمر النخيل من حين الانعقاد إلى حين الإدراك ثم النضج، وهو تعبير عام لأن كلا من البصر والرطب لا يبقى فترة طويلة بعد موسم الإثمار إلا إذا حفظ الرطب مجمدا والتمر هو الثمرة المجففة التي تعيش على مدار السنة، والبصر هو الغض من التمر الذي لم يتم نضجه على شجرته. وقد ذكر النخيل في القرآن الكريم في 20 موضعا، ويتبع نخيل التمر فصيلة النخيليات التي تضم عددا من الرتب، أهمها نخيل التمر ونخيل الزيت. وجنس نخيل التمر يضم حوالي 15 نوعا من هذه الشجرة المباركة، ويضم نوع نخيل التمر أكثر من 1000 صنف، يعني الأصناف في داخل النوع الواحد 1000 صنف، منها حوالي 400 صنف في جزيرة العرب وحدها، وحوالي 600 صنف في العراق الذي ندعو الله تعالى بسرعة تحرره من قبضة الهيمنة الأمريكية أو الأنجلو أمريكية التي عادت الاحتلال إلى المنطقة العربية من جديد، انتقاما من هزيمتهم في الحروب الصليبية، وخوفا من أي صحوة إسلامية أو أي وحدة إسلامية أو أي نهضة إسلامية. النخيل من الأشجار دائمة الخضرة، تنمو في المناطق الحارة أساسا، ولكنها تأقلمت على العيش في كثير من مناطق الأرض. قد نقل النخيل مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في كاليفورنيا، ونجحوا في إنتاج أنواع من ثمار النخيل جيدة للغاية. والنخيل يمتاز بأنه يتحمل الجفاف كما يتحمل ملوحة الماء بدرجة عالية، ولذا تنجح زراعته عادة في الصحارى. وينتمي النخيل إلى النباتات ذوات الفلقة الواحدة، وتتميز أشجاره إلى ذكر وأنثى كخلق الله سبحانه وتعالى من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. النخيل مقاومة شديدة للتباين في درجات الحرارة بين برد الصحارى في الشتاء القارس وشدة الحرارة والجفاف في الصيف. وطبعا هيأ ربنا تبارك وتعالى هذا النخيل بوظائف كثيرة، منها طبيعة أوراقه، كم الألياف الموجودة على ساقه، قضايا كثيرة، الشكل الرمحي لهذه الأوراق، توجد أوراق في قمة النخلة ولا تزيد عن 30 إلى 40 ورقة، تتجدد باستمرار حتى تعين على التقليل من النتح ومن فقد المياه. ويعجب الإنسان من القدرات الهائلة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لشجرة النخيل، وهي شجرة مباركة، بالإضافة إلى تكيفها لمعيشتها في جو الصحراء. نرى القدرة الفائقة على رفع الماء في بعض سيقان النخل الباسقة التي قد ترتفع إلى 30 مترا، يتحرك الماء بالخاصية الشعرية حتى يصل إلى قمة النخلة. ونعجب أكثر على طريقة إثمارها والثمار المتراكبة على بعضها البعض، ونعجب أكثر على القيمة الغذائية الهائلة التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في ثمار النخلة. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم مخاطبا أم المؤمنين السيدة عائشة عليها رضوان الله: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، وكررها مرتين أو ثلاثا تأكيدا على القيمة الغذائية الهائلة لثمار التمر. واختار التمر بالذات صلى الله عليه وسلم كما أشرنا، لأن التمر هو اليابس من البلح، وأن هذا اليبوس يمكنه أن يعيش سليما لمدة سنة أو يزيد، والعجوة قد لا تعيش لمثل هذا العمر الطويل إلا إذا حفظت مبردة أو مجمدة. التمر هو من ثمرات النخيل، ويعد غذاء شبه كامل، وذلك لاحتوائه على أغلب العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فالتمر يحتوي على مواد كربوهيدراتية، ومنها السكريات الأحادية والثنائية والثلاثية، والألياف والمواد البروتينية، ومنها الدهون وبعض الزيوت، وعلى عدد كبير من العناصر المعدنية المهمة والفيتامينات الضرورية لحياة الإنسان. وقد أثبتت التحليل الكيميائية أن التمر الجاف يحتوي على 67 إلى 71% من وزنه كربوهيدرات، وأغلبها السكريات المتعددة، الجلوكوز والفركتوز والسكروز والنشا والمواد السليولوزية، و 2.5% من البروتينات، ومنها الأحماض الأمينية. تحوي التمرة 16 حمض أميني لازمة لسلامة جسم الإنسان، كما تحوي على نسب قليلة من الزيوت والدهون، وتحوي حوالي 1.5% من الأملاح المعدنية التي تشمل مركبات كل من الكالسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز والكوبالت والزنك والبورون وغيرها، وكلها من العناصر والمركبات اللازمة لجسم الإنسان. كما يحتوي التمر على 10% من الألياف، بالإضافة إلى عدد غير قليل من الفيتامينات، من فيتامين ألف وبه واحد وبه اثنين وبه ثلاثة، فيتامين جيم، ويحوي العديد من المضادات، من مضادات الأكسدة، كما يحوي نسب متفاوتة من غير ذلك من المركبات الكيميائية الهامة كالهرمونات، بالإضافة إلى 13 إلى 16% من الماء، هذا في الرطب، لكنه يقل قليلا في التمر الذي يعتبر ثمرة جافة نسبيا. والتمر يحتفظ بجميع خواصه الغذائية لمدة عام أو أكثر، لذلك دون أن يفسد. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين سيدة عائشة: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يشجع على عملية خزن التمر حتى لا يجوع أهل البيت. التمر يحتفظ بجميع خواصه الغذائية لمدة عام أو أكثر دون أن يفسد حتى يأتي المحصول الجديد. ومن هنا كانت روعة اللفتة العلمية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، وذلك لقيمته الغذائية العالية ولاحتوائه على مواد حافظة من كل من الطفيليات والجراثيم. ونوى التمر تحتوي على حوالي 8% من وزنه زيوتا نباتية، وما يتبقى عن عصر الزيت منه يمثل غذاء جيدا للحيوانات، وذلك لاحتوائه على قدر من البروتينات والكربوهيدرات والأملاح. ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حرق نوى التمر، لأن هذا إهدار يعني جنين نخلة مستقبلية، لا يجوز حرقه، وإن كان البدو أحيانا يستخدمونه كمادة وقود. والتمر له فوائد طبية عديدة، فهو غذاء مهم للخلايا العصبية وطارد للسموم، ومفيد في حالات الفشل الكلوي والمرارة، ارتفاع ضغط الدم، البواسير، النقرس، وهو ملين طبيعي مقوي للسمع وللبصر، ومنبه لحركات الرحم، ومقوي لعضلات الرحم، مما ييسر عملية الولادة الطبيعية ويمنع النزيف أثناء الولادة وفي عقبها، وذلك لاحتوائه على عدد من الهرمونات التي تعين على ذلك. ومن هنا كانت الإشارة القرآنية الرائعة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا السيدة الفاضلة أم عيسى سيدة مريم عليها رضوان الله، يقول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج وليدها حليما، فإنه كان طعام مريم حيث ولدت، ولو علم طعام خيرا من التمر لأطعمها إياه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور. ولذلك نقول أن هذه الوصية طبعا وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل التمر كثيرة جدا، منها ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سما ولا سحر. وأمثال هذه الأحاديث تحتاج إلى التحقيق المنهجي العلمي المخبري حتى نستطيع أن نقدمه ورقة دعوة للإسلام في زمن العلم الذي نعيشه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شوق الحضارة من الكلام المصطفى، نور مهما حول ده نور وعمر ما ينطفى، سابق علوم العصر ربه وعلمه، صلوا على شمس الهدى شمس الهدى.